أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المبحث الرابع، وتكلمنا في مسائل ثلاث. المسألة الرابعة، قال الماتن رضوان الله عليه: ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة، ويقوى جواز الأقل والأكثر مع الشرط. تعرض الشيخ الكبير رضوان الله عليه في هذه المسألة إلى أمر اشتهرت الفتوى به بين المحققين، حيث ذهب معظم المتعرضين لأحكام أهل الذمة من فقهائنا الأقدمين إلى القول بأن الجزية ترفع في كل سنة مرة. ولم أرى من ناقش في هذا الأمر بوضوح. نعم، ذهب جملة من متأخري المتأخرين أن لولي الأمر الحق إن رأى في ذلك صلاحا أن يفرض الجزية في أكثر من عام أو أقل، شريطة أن يجعل ذلك متضمنا في العقد الذي يعقده معهم عند تذميمهم. ما يعني أنهم سلموا أن الأصل هو العقد لمدة سنة، وكأن غيره يعد استثناء. وإلى هذا تلمح عبارة الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه عندما أفاد: ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة، ويقوى جواز الأقل والأكثر مع الشرط، يعني الشرط الخاص. ولم أرى من ناقش في هذا الأمر سوى السيد الخوئي رضوان الله عليه. الإمام الخميني بالمناسبة لا يوجد عنده كتاب الجهاد، ولكن أحكام أهل الذمة تعرض لها بشكل مفصل بحسب فروع الجواهر في آخر كتاب الحدود من الجزء الثاني من تحرير الوسيلة، وهو من إضافاته رضوان الله عليه على الوسيلة، لأن هذا الباب لم يكن موجودا في وسيلة النجاة للسيد الإصفهاني رضوان الله عليه. وجرى على ما جرى عليه المشهور. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر أن هذا هو المشهور، وعقب بهذه العبارة، قال: ولكن إتمامه بالدليل مشكل. وسبب قوله الأخير أنك لا تجد دليلا من الروايات على أن الجزية فيها شيء موظف من حيث الزمان، وأنها تدفع في كل سنة مرة. ولا يمكن أن نستفيد من شهرة المشهور الكشف عن حكم شرعي مسجل لم يصل إليه. ذلك أننا بتتبعنا في متون المتقدمين على الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وجدنا أن جملة من هذه المتون خلت من هذا الفرع، ولم تذكر تحديد حد من حيث الزمان الذي يتكرر أنه سنة أو أكثر أو أقل. ومعه لا نستطيع أن نحرز إجماعا تعبديا، بل يصعب الجزم بوجود شهرة فتوائية. وإن ملنا في الأصول إلى القول بحجية الشهرة الفتوائية، إذا أحرزناها في كلام المتقدمين الذين كانوا يفتون بمتون النصوص على توجيه في محله، لأنها تستوجب الوثوق النوعي الذي هو الشرط عقلائيا لدخول الخبر في ميقات الاعتبار. وأرجعنا على هذا الأساس، إذا تتذكرون الشهرة الفتوائية في كلمات متقدمي المتقدمين إلى الشهرة الاستنادية العملية، ذلك أن فتواهم كانت بمتون الروايات، فيكون عبائرهم أشبه بالنقل بالمعنى للرواية. وهذا كلام مهم في محله يا أخي، ولعل هذا هو الذي فسر لنا ذهاب المشهور من المحققين إلى حجية الشهرة حتى الفتوائية، ذلك أنها تعود إلى شهرة عملية استنادية في الحقيقة. وعلى كل حال، فإن الجزم بوجود شهرة من هذا القبيل كاشفة عن الحكم الشرعي مما لا مساغة للوصول إليه بعد خلو جملة من هذه العبائر. وبعد هذا وذا لم نجد في كتب الرواية ما يصلح لبيان السنة، حتى فيما ضعف سنده من النصوص، فلا يبقى إلا اشتهار الفتوى بذلك من زمن الشيخ، وهي شهرة متأخرين لا تغني ولا تسمن في إثبات الحكم الشرعي. وحينئذ فلعل ما ذهبوا إليه هو ما جرى عليه الزمان من تحديد السنة، لأن المحاصيل التي يحصلون عليها في العادة من عملهم في الأراضي، والتي منها يدفعون جزيتهم في الغالب، هي محاصيل سنوية، فيكون التحديد بالسنة لكي لا يكلفوا بما لا يطيقون. وقد شرط أن يكون الجزية، أن تكون الجزية بما يطيقون في غير واحد من النصوص. وعلى هذا الأساس فلا يوجد شيء موظف تعبدا في باب تحديد الجزية من حيث الزمان، كما لم يكن يوجد شيء موظف من حيث المقدار، بل ذلك إلى الإمام عليه السلام وإلى من يتولى الأمر بالحق من قبله نائبا خاصا في حضوره أو عاما في غيره. من هنا يقوى في النظر ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه من أن ولي الأمر ينظر بحسب الزمان. هو ما قيل بحسب الزمان، لا بأس، فما رآه صلاحا ضمن الأطر والضوابط الشرعية التي ترعى وتلاحظ مع أهل الذمة، شرط أن لا يخرج عن إطاقتهم، فإن له الحق في أن يجعل الجزية عليهم طبقا له، فلا مانع مثلا من أن تجعل الجزية على الموظف في الدولة الإسلامية، المفروض ذمي يعيش في دولة إسلامية مواطن، في كل شهر مبلغ معين يقتطع من راتبه الشهري، وعلى المزارع في كل سنة مرة، وعلى التاجر في كل فصل مرة، بحسب ما يرى. ما أردت قوله بأنه لا يوجد شيء موظف في الشريعة، فهذا يخضع لتشخيص ولي الأمر أو المخول من قبله لإجراء العقد معه. فما قواه الشيخ الكبير رضوان الله عليه بقوله ويقوى جواز الأقل والأكثر مع الشرط صحيح، لكن قوله مع الشرط عطفا على قوله في صدر العبارة ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة ليس على ما ينبغي، بل الأصل والوظيفة هي ما وظفه ولي الأمر ورآه صلاحا وعقد معهم على أساسه، خصوصا وأن الجزية مبنية من أساسها على التضييق عليهم لكي يشعروا بالصغار كما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، صحيحة في الرواية الأولى اللي صدرها سنده زرارة وفي الأثناء وقال ابن مسلم، لذلك قلت صحيحة، صحيحة واحدة. جيد، المسألة الخامسة وتقديرها إلى رئيس المسلمين أنه كم يأخذ منه، هذا بات واضحا بعد ذلك إلى الإمام في صحيحة زرارة محمد بن مسلم، الداخلين في أرضه ولا يلزم الأخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أن على الفقير 12 درهما إسلاميا وعلى المتوسط ضعفه 24 وعلى الغني ضعفه 48، وهي الرواية الواردة في الباب 68 من أبواب الوسائل الحديث الرابع بإسناده أي الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد وهو الأشعري القمي عن علي بن الحكم بن الزبير النخعي عن إبراهيم بن عمران الشيباني أشكل السند عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري عن جملة مجاهيل موجودين في السند، قال استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على 4 رساتيق: المدائن، البهقبادات عجمية، ونهر سيريا، ونهر جوير، ونهر الملك أو الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع، على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى هذا الأرض الخراجية ما لنا شغلها. بعدين بيحكي بالدراهم التي تجعل على الأشخاص أو غيره مما ورد عنهم كما في الحديث السابع مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم 48، طبعا هذا من المقنعة، مرسلة المقنعة هذه لا سند لها، مقنعة الشيخ المفيد، وعلى أوساطهم 24 درهما، وجعل على فقرائهم 12 درهما، وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته عليه السلام. جيد، طيب هذا هل هو توقيف شرعي أم أن علي عليه السلام بلحاظ أوضاع ذلك الزمان ومداخيل ذلك الزمان قد جعل عليهم ذلك؟ لا شك ولا ريب في أن الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام ومن قبله من أخذ بمشورته مضطرا، أي تستقيم أموره في الحكم والملك، قد أخذ صلوات الله وسلامه عليه بما هو الصالح والمناسب بلحاظ ذلك الزمان، وإلا فإن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الصادق عليه السلام عندما سئل ما حد الجزية عن أهل الكتاب أو على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره، فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا. الهدف مش يعيشوا إلى أبد الآبدين هكذا، الهدف شيئا فشيئا أن يضيق عليهم لكي يسلموا، فإن الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترف لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. جيد، على هذا الأساس واضح جدا أن هذه الرواية الصحيحة التي لا يوجد غيرها صحيح في هذا المجال، لا شك ولا ريب في أن الصحيح أن ما فعله أمير المؤمنين هو تطبيق لهذه الكبرى الكلية لما رآه إمام المسلمين وأميرهم صلوات الله وسلامه عليه بحسب أوضاعهم في ذلك الزمان، وإلا ففي زمن الثراء الاستثنائي قد يجعل عليهم ألوف أضعاف هذا المبلغ على بعض أثريائهم، وهذا واضح لا يحتاج إلى إطالة. هذه المسألة شو كانت؟ الخامسة. السادسة، يعني أنا عم رقبهم وإلا هي عبارة متصلة عند الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، قال ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسل الحربيين. شو يعني؟ يعني في أهل ذمة وعساكر المسلمين تمر عليهم وهي ذاهبة إلى الحرب أو وهي آيبة من الحرب، فيشترط عليهم أن يطعموا المسلمين في الطريق، أن يستضيفوهم، بل يستطيع إمام المسلمين أن يشترط عليهم استضافة غير المسلمين أيضا، مثل الرسل التي يبعثها الحكام والملوك إلى إمام المسلمين قد يضطرون للمبيت في منطقة في أطراف الدولة الإسلامية خصوصا بلحال سفر ذلك الزمان، فينزلون ضيوفا عليهم فيشترط عليهم استضافتهم وإطعامهم وسقياهم وإلى ما، وهذا واضح على القاعدة، لأن إمام المسلمين أو القائم من قبله يعقد عقد الذمة معهم بحسب المصالح التي يراها للمسلمين، وهم أحرى يستطيعون أن يعقدوا ويستطيعون أن لا يعقد وأن ينجلوا عن بلاد المسلمين، وإلا فيؤذنون بحرب أو يسلموا، وهو أسهل الأمور وأصعبها عليه. على كل حال في هذا المجال لا يوجد لدينا نص من طرق الإمامية يرحمكم الله. نعم وجدت بعض العبائر والنصوص من طرق القول كما في سنن البيهقي وغيره، ومن هنا فإن هذا الفرع يذكر في كتبهم في العادة، وتسلل إلى كتبنا فرعا خاصا من زمن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الخلاف والمبسوط، فهو ليس من الفقه المتلقى، يعني اللي فيه نص خاص على أئمتنا عليهم السلام، ولا نص ضعيف حتى. نعم لا شك ولا ريب في أن هذا الفرع ينضوي تحت الضابطة الكبرى الكلية التي أفادت أن لإمام المسلمين أن يعقد معهم على ما يرى بما يرى، فيستطيع أن يشترط عليهم ما يراه صلاحا، ويستطيعون أن يقبلوا فيعقدوا عقد الذمة، ويستطيعون أن لا يقبلوا فلا يعقدوا. ومن هنا لم ينكر أو يتنكر أحد من فقهائنا لصحة هذا الشرط، لكن وقع البحث بعد ذلك بينهم بما لا نطيل فيه لأنه لا داعي له، في أنه هل بد وأن تضبط هذه الشروط بدقة حتى لا تحصل جهالة في متعلق العقد. كيف؟ بمعنى أن يضبط معهم كم يستضيفون مرة في السنة، وفي كل مرة كم يوم، وكم هو عدد العساكر أو غير العساكر الذين يستضيفونهم، وأين يستضيفونهم؟ في بيوتهم، في الخان، في الفنادق، أو في أماكن خاصة عدت لذلك؟ يستضيفونهم مع دوابهم أو بدون دوابهم، مع طعامهم أو بدون طعامهم، إلى ما هنالك من تفاصيل. فاشترط غير واحد من المحققين لزوم ذكر ذلك بالتفصيل حتى لا تلزم جهالة الشارط فيبطل طبقا لقانون المعاملة. وإن لم يكن مبطلا على ما هو التحقيق، لأن الشرط الفاسد لا يفسر العقد إلا إذا كان على سبيل التقييد. ومن الواضح أن الشروط لا يظهر من اشتراطها أنها على سبيل التقييد، بل حملها على التقييد يحتاج إلى مؤونة زائدة، بل هي التزام في التزام كما يقال. على هذا الأساس أفتى البعض، ومنهم لعله العلامة في التذكرة وغيره في غيرها رضوان الله عليهم، بلزوم التفصيل في هذا الأمر، بما لا ينضبط عادة عند إمام المسلمين. إمام المسلمين شو بيعرف في هالسنة قديش بده يبعث عساكر وقديش بده يرجع من بداية الأمر، خصوصا بلحظ ذاك الزمن. مرة يبعث لحفظ الثغر فقط، هذه قابلة لل، مش دائما أيضا، ومرة لا، سرية، غزو، دفع، إلى ما هنالك قد يكثر. نعم، من هنا وقع البحث إنصافا في أنه هل يشترط في كل عقد ليصح الشرط فيه أن يكون مرتفعا الجهالة بالكامل عن المشروط، أم يتساهل فيما يتساهل فيه عرفا؟ أو أكثر من هذا، يمكن أن يقال بأن بعض العقود هي مبنية أساسا على مستوى من مستويات المخاطرة والمجازفة. أقول الصحيح يا إخوان، بعد فقدان نص خاص في هذه المسألة، وبعد وجود إطلاق يفيد أن المسلمين أو المؤمنين عند شروطهم، وبعد مثل أوفوا بالعقود إلى ما هنالك من عمومات، الصحيح أن نلحظ العرف بما يقتضي في مورد الشرط. فإذا كان المشروط بطبيعته مما لا يقبل الانضباط الدقيق، فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون ضبطه شرطا. ولعل صاحب الجواهر رضوان الله عليه هو الوحيد الذي ألمح، أيضا لم يصرح، إلا أنه لا يعلم ضرورة معرفة المشروط تفصيلا في مثل المقام، فكأنه كان رضوان الله عليه وإن لم يبين وجهته يشير إلى ما ذكرنا. ومن هنا فالذي يقوى في النظر أنه لا يشترط تعيين ذلك تفصيلا. نعم، تحمل الضيافة على المتعارف في كل عصر ومصر بحسبه، يعني فقيرهم لا يكلف بالإتيان بطعام فوق طاقته، وغنيهم لا يقبل منه طعام ضيافة دون مستواه المتعارف له. نعم، لا بد من تقييد ذلك كله بأن لا يكون هذا الشرط يفضي إلى أن يخرجوا بضيافتهم عما يطيقون. اكتبوا يا أخوة، ذلك أن صحيحة زرارة صرحت بأنه لا يحملون إلا على ما يطيقون، ومن هنا فلا بد وأن يحمل الشرط على المتعارف. يعني افترضوا إمام المسلمين اشترط عليهم ضيافة العساكر، لكن هالسنة الظهر العساكر رايحين جايين بحيث هني ومحاصيلهم يمكن بعد شوي خزينة الدولة ما تكفي، منقول لا، مو هذا اشترط عليهم؟ لا، انصافا يا اخوان، الامور تحمل على الشيء المتعارف، يحمل على الشيء المتعارف، الا ان يرى امام المسلمين مصلحة في ان يضرب عليهم الزائد فيضرب عليهم الزائد ان شاء. اي صحيح، شرط في العقد صحيح، يمكن أن يفرض عليهم ضرائب زائدة على الجزية، وإن كان في أصل الشرع لا يوظف عليهم إلا الجزية. أما ما يدفعونه من أعشار في الأرض الخراجية أو أخماس، يعني الأرض الخارجية إذا عمل فيها مسلم عشر، إذا عمل فيها غير مسلم يتقبلها بضعفي المسلم، فهذا بحث آخر، هذا مش ضريبة، هذا مقابل الأرض، أشبه بتصق الأرض وأجرة الأرض حينئذ. ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسل الحربيين ويكتفى بها جزية وحدها. إذا الضياف كثار يمكن الإمام يعقد عليهم فقط على الضيافة، ما يأخذ منهم جزية ثانية أصلا، هي جزية، أو مع الانضمام إلى غيرها كما هو الغالب، الضيافة لا تكون كثيرة، أو تجعل شرطا، أو تجعل شرطا خارجا، يعني مرة تجعل هي عوض العقد الذمة، مرة هي مع غيرها، مرة غيرها وهي شرط في ضمن العقد كما أنا شرحت في صدر المسألة. ولا يجب الخروج عن دورهم، إذا إجا المسلمون للضيافة مش واجب على الذمة أن يخلوا دورهم، يوجد كلام من هالقبيل، هذا ما في عين ولا أثر له في الأدلة يا إخوان، هذه بطل الضيافة صارت تهجير. بل حالهم كحال المسلمين، والله هو عنده خمسة وإجا خمسة، هو يسكن بغرفة والمسلمين يسكنون بغرفة، والظاهر أنه لا بأس بأن يشترط عليهم ذلك. يقول الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، إذا رأى المصلحة في أن يخلوا الدار لا بأس أن يشترط عليهم إخلاء الدار إذا جاءهم ضيف مسلم. طبعا فيه قسوة في هذا الموضوع، حرين يقبلوا حرين ما يقبلوا، بعد هذا عقد، إذا رأى المصلحة التضييق عليهم إلى هذا المستوى، هذه ما بتنقبل بلبنان العيش المشترك. هذه المسألة شو كانت؟ خامسة، ها؟ السادسة كانت؟ بعد أكثر في نفس السادس. ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك، وإذا جعلت الإضافة جزية أخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره. تأتي إن شاء الله، هذا فرع جديد، والحمد لله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.